حصل جلد لنا كانفل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكر المحقق الكجوري في كتابه الرجالي، وهو الفوائد الرجالية، معروف الكجوري إذا قيل في فوائده يقصد هذا الفوائد الرجالية، حتى بذكر اسمه فقط يعلم أنه هذا الكتاب هو المقصود. ذكر بعض الإجابات عن الإشكالات الثلاثة التي أشرنا لها أمس، نتعرض لهذه الإجابات. أما ما يرتبط بعدم دخول العدالة في لفظ ثقة اصطلاحا، فقد قال بأنه أن هناك قرينة موجودة على أنه يراد من لفظ ثقة أيضا العدالة. ما هي هذه القرينة؟ قال إنهم يطلقون ألفاظا من المدح فوق مستوى العدالة، أو فوق أعلى درجات تعبيرنا العدالة، لا أدنى درجاتها، كما في إبراهيم بن هاشم، فإنهم ذكروا له من المدائح الألفاظ الكثيرة أو المفاهيم الكثيرة التي يحرز بها أو يطمئن حينئذ بأنه عدل. فمفهوم العدالة داخل فيها أيضا، فهذا يكشف عن أن مرادهم بالثقة هو الأمر المعتبر على كل مذهب، لا أنه مختص بالإمامية أو مختص بمن يوثق مثلا، من يعدل فرضا مثلا كبني فضال أو ابن عقدة الذي هو زيدي أو فلان أو فلان، بل هذا يدل على أنه عند كل أحد ثقة، لا أنه عند فرقة دون فرقة أو عند شخص دون شخص أو شيء من ذلك.
يعني المقصود أنه بالعزل أن يكون إماميا عند الشيعة ثقة
أيوة، بمعنى أنه يستفاد منه العدالة،
العدالة
عند الإمام معتبرة،
لا بمعنى أنه عادل، بمعنى أن يكون إماميا وش أقول لك، يعني بأنه المخالف قد يكون يعني
عدلا
عندهم مثلاً. بمعنى أنه يكون حسب معتقدهم يعني
لا أعم. يعني مرادهم بأنه هذه الألفاظ التي تطلق ويراد بها أن هذا ثقة، هذا يقصدون به الدرجة العليا من المدح في الرجل، الدرجة العليا من المدح يعني لا شك أنها تشمل العدالة أيضا، وهذا يصلح جوابا للإشكال الأول من الاختلاف في مفهوم العدالة، حينما قالوا في الإشكال بأن مفهوم العدالة مختلف فيه عندهم، وقد يكون أولئك يريدون شيئا من العدالة أنتم لا تريدونه مثلا، يقول عندنا قرينة على أن المراد الدرجة العليا من العدالة، لا الدرجة الدنيا وهي حسن الظاهر مثلا، لا الدرجة العليا من العدالة. ما هي القرينة؟ قال ذكرهم لألفاظ كثيرة في مدح الرجل أرفع من هذا المستوى، يقول هذا كاشف عن أنهم يريدون أنه معتبر عند كل أحد، مثل كلامهم في أبان بن تغلب مثلا، أبان بن تغلب مرضي عند الجميع، وألفاظ المدح التي وردت فيه كثيرة جدا، فلا يعقل أن يقال بعد ذلك بأنه لم تثبت عدالته أو لم يثبت أنه عدل، لأن الألفاظ وإن لم يذكر فيها كلمة عدل ومفهوم عدل، لكن هذه الألفاظ تدل على ما فوق درجة العدالة أو أعلى درجات العدالة، لا نقول ما فوق، أعلى درجات العدالة. هذا جواب المحقق الكجوري. هذا الجواب إما أنه مبني على حسن الظن حزب أولئك، أو أنه مبني على أنهم يفهمون من تلك الألفاظ إفادة العدل ويريدونه، لأنه في الدلالة عندنا دلالة استعمالية تفتين، وعندنا دلالة تفهيمية، وعندنا دلالة جدية أو مراد جدي. فقد يكون هذا مجرد دلالة استعمالية، يستعملون هذه الألفاظ فيما تؤدي إليه فقط، لا أنه ما يلزم منه أو ما هو أكثر منه. وقد يريدون دلالة تفهيمية، يريد أن يفهم الطرف الآخر بأن هذا مراد لي. وقد يكون بأنه استغفر الله، هذه الدلالة الجدية، الدلالة التفهيمية، يريد أن يفهمك هذا المعنى، يقول لك بأن هذا المعنى وهو مثلا أنه حسن الطريقة أو أنه صحيح المذهب أو أنه سليم المذهب أو شيء من ذلك، هذا المقصود منه أن مذهبه حق، المقصود منه أنه سليقته جيدة، المقصود منه أنه ضابط، المقصود منه أنه متقن مثلا. أما أنه المقصود منه إثبات العدالة التي هي أعلى الدرجات، فهذه ما دام اللفظ غير متحمل لها تحتاج إلى إثبات. زين، قد يكون مراد جدي لهم، نقول حتى المراد الجدي لهم لا يثبت به العدالة، فإن غاية ما يثبت بالمراد الجدي من مدلول اللفظ وهو لفظ ثقة أن هذا الشخص مراد جدي لي أن أوضح لك بأن هذا الشيء وهو كونه مؤتمن أو ضابط مثلا، هذا مراد لي. أما أنه عدل فهذه لا يثبت بها هذا المعنى. نعم، لو ثبت أصل الإشكال إننا لا نعلم ثبوت هذا المعنى، لكن لو ثبت أنهم يستعملون لفظ ثقة في يطلقونه على العدل، وفي زماننا شككنا أن لفظ ثقة يستعمل في العدل أم لا، حينئذ يمكن أن يقال بأنه مع عدم العلم ب النقل إلى معنى آخر وعدم العلم بالخلاف، حينئذ بالاستصحاب بأصالة عدم النقل مثلا يثبت عندنا بأن هذا فلان ثقة يعني عدل، وأما بمجرد إطلاق الاصطلاح أو ألفاظ المدح الأخرى كل لفظ أو كل مفهوم يدل على ما هو وضع له، أما دلالة على غيره فهذه راجعة إلى الظهور الاستعمالي عند العرف، هل أن العرف استعملها في هذا المعنى أم لا. وشاهد على أنه لا يستعملونها في هذا في إرادة هذا المعنى أنه في كثير من الرواة يعبرون عنه بلفظ العدل. حبيب الخثعمي النجاشي يقول عنه فلان كذا العدل، الشيخ الطوسي أيضا في ترجمة بعض الرواة يعبر مشايخه وغيرهم يعبر عنه بأنه العدل، إشارة إلى أنه لفظ الثقة لو كان يتحمل معنى العدل ذكره. ويقابل هذا أيضا في الطرف الآخر في ترجمة بعض الرواة يقولون عنهم بأنه ثقة ثقة، ثقة ثقة، لكن من جهة أخرى يقول وكان سيء المذهب، فكيف يكون ثقة ثقة وهو سيء المذهب مع أن العلامة ذكر كما في بعض كلماته في ترجمة أبان بن عثمان قال الأقرب عندي عدم قبول روايته لآية النبأ، زين، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان. فإذا كان هذا سيء المذهب يقتضي أنه لا يثبت له العدالة، لأنه إذا كان منحرفا في مذهبه على كلام العلامة بأنه فسق، فإذا كان فسق كيف يجتمع مع كونه عدلا من لفظ ثقة؟ تفتين ما يمكن تحصيل هذا المعنى. زين، وإن كان في كلام العلامة نقاش سيأتي إن شاء الله. أما الإشكال الثاني فأجاب عنه من قضية أنه التوثيق أو إطلاق لفظ ثقة غير محدد التاريخ، فكيف يمكن أن يثبت به توثيق فلان في زمان الاستقامة أو في زمان غير الاستقامة؟ مثل علي بن أصباط كان فطحيا وتاب مثلا، بعض بني فضال قالوا بأنه كانوا فطحية وتابوا مثلا، والحسين بن يسار أيضا كذلك وجماعة آخرين، فكيف يثبت لنا بأن هذا يثبت به أنه ثقة بنحو مطلق؟ في مقام الجواب قال الراوي إذا كان متصفا بالحالتين فإنه يعمل بما علم روايته حال استقامته. هذا كلام الشيخ الطوسي مو من عنده، زين الشيخ الطوسي هذا مبنى أو ظن، ويترك ما علم منه حال عدم استقامته. عرفتين؟ أو عدم الخلط أو غيرها مثلا. زين، وإذا كانت هناك روايات مشكوك فيها أنها صدرت حال الاستقامة أو ليس في حال الاستقامة، فإن حصل ظن بأنها في حال الاستقامة عمل بهذا الظن،
وإلا
يتوقف فيها
حتى يعلم.
حتى يعلم. تفتين؟ هذا الكلام أو هذا الجواب أيضا غير تام أو غير مدلل عليه.
هو جميل.
أما عمل الطائفة أو عمل المحدث مثلا بروايات الراوي حال الاستقامة، طبعا حال العلم بالاستقامة، فهذا لا إشكال فيه، ولكن في حال عدم الاستقامة لا نعمل برواياته، هذا مو تام، خلاف كلام الشيخ الطوسي. قد أجمعت الطائفة يقول على العمل بروايات، عليكم السلام، أجمعت الطائفة على العمل بروايات بني فضال والطاطريين وغيرهم، عليكم السلام، كذي أحسن لي مني، وغيرهم أيضا، مع أنه لم ينص الشيخ الطوسي على أنه العمل بروايات بني فضال مختص بحال استقامتهم، بل لإطلاق الرواية الموجودة التي أخذها الشيخ وغيره أيضا بأنه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، ولم يحدد فيها أنه خذوا لاحظوا خذوا بما رووا، يعني بكتبهم. يسأل الإمام يقول ما نصنع في كتبهم أو في رواياتهم وبيوتنا منها ملأة، يدل على أنهم كتبهم كانت منتشرة وموجودة، ولعله
أخدمكم ليس في غيرهم.
ما عليه، أقول يكفي في نقد السالبة الكلية الموجبة الجزئية، فإذا ثبت عندنا في البعض يثبت حينئذ النقد على مثل هذا الجواب، من أنه تقول في حال عدم الاستقامة لا يؤخذ برواياتهم، بعض بني فضال الذين لهم رسائل ومؤلفات توفوا على كونهم فطحية ومع ذلك يؤخذ بكتبهم ورسائلهم، يعني في حال عدم استقامتهم روايات عندهم كتبت والإمام يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فإذا مثل هذا التفصيل لا يتم مضطردا، يعني في حال الاستقامة ماكو إشكال، لكن يعني في حال مثلا الإمام زمان الإمام الصادق روايات عن الإمام الصادق يؤخذ بها ما في إشكال زي بقية الرواة، لكن الروايات التي صدرت بعد وفاة الإمام الصادق يعني بعد كونهم فطحية، ما الموجب للأخذ بها؟ هو يقول لك تترك.
نعم،
احنا نقض عليك تقول تترك، كيف يمكن أن تقول تترك أو أنه الطائفة تركتها ولم تأخذ بها، مع أن الشيخ يقول أجمعت الطائفة على الأخذ برواياتهم.
نعم،
يحكي الإجماع فهذا مخالف لاتفاق الطائفة وإجماع الطائفة على الأخذ برواياتهم. هذا الإشكال الأول على الجواب. إشكال الثاني على الجواب، قال أو ما ظن صدوره حال الاستقامة يؤخذ به مثلا، أو ما ظن صدوره حال عدم الاستقامة يترك. ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ الأصل في الظن عدم الحجية. من أين جئت لنا بأنه ما ظن إلا أن تكون انسداديا ويثبت عندك حجية الظن المطلق مثلا، وليس عندك طريق إلا الظن، أو تقلد شيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير بأنه يقول إذا كان المكلف أو الفقيه مثلا لم يكن عنده دليل في المقام ولا أصل يجري في المقام، حينئذ يجوز له العمل بالظن بل حتى بالقياس. لكن هنا عندنا أصل في المقام، لا تصل النوبة إلى مثل هذا الظن الانسدادي. الأصل عندنا في المقام عندنا أحد احتمالين، إما الأصل الأول الموضوعي وهو أصالة عدم ثبوت العدالة، ما عندنا أصالة العدالة، شيء اسمه أصالة العدالة مو موجود عندنا زين، وإنما العدالة أمر حادث يحتاج إلى إثبات، فالأصل عدم ثبوت العدالة. أو عندنا أصل آخر وهو أصالة تأخر صدور الحادث وهو الرواية. أصالة تأخر صدور الحادث ماذا يثبت به؟ يثبت به كون الرواية صدرت في زمان الانحراف. تفتين؟
نعم.
هذا لا ينفعنا، يعني يثبت به عدم الأخذ بالرواية. تفتين؟ هذا إذا قلنا بأنها ليست أصل مثبت. واضح أنه أصالة تأخر صدور الحادث في المقام لإثبات صحة الأخذ بهذه الرواية مثلا أصل مثبت وليس بحجة. يبقى عندنا في الطرف الآخر أيضا أصالة العدالة، أصالة عدم العدالة أو عدم ثبوت العدالة يثبت بها عدم جواز الأخذ. فهمتين؟ واضح؟ فمن أين لنا أن نثبت صحة الأخذ بمجرد الظن وعندنا أصل في المقام موضوعي؟ إن قلت بأنه لما لا نعمل بأصالة العدالة، نقول من أين لنا أن نحصل أصالة العدالة أصلا
ولم يكن هناك دليل؟
والحال أيوة، والحال أنها أمر حادث. تقول بالاستصحاب، كان قبل أن يكون فطحيا كان مستقيم الطريقة كان عادلا، بعد أن صار فطحيا نشك في زوال العدالة، يجي لك العلامة ويصفعك بهالقضية ويقول لك بأنه وماذا تصنع في آية النبأ بمجرد انحرافه عن الحق صار فاسقا، وآية النبأ تشمله، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان، فماذا تصنع حينئذ في هذه؟ هذه تكون قاطعة ورافعة لموضوع الاستصحاب، فلا تستطيع أن تستصحب العدالة مع العلم بارتفاعها. الجواب على إشكال العلامة هو أن الدعوة من كما ذكره صاحب المعالم زين، بأن دعوة ما ذكره العلامة في أبان بن عثمان مثلا من الجرح بكونه فاسد المذهب، هذه صدرت من علي بن الحسن بن فضال وهذا فطحي زين. لاحظوا عبارته، ما جرح به لم يثبت. ليش؟ يقول لأن الأصل فيه في هذا الجرح علي بن حسن بن فضال، والمتقرر في كلام الأصحاب أنه من الفطحية، فإذا كان من الفطحية لا نقبل قوله في جرح إمامه
اعتبار فاسد المذهب.
أيوة. زين. فلو قبل طعنه في أبان لم يتجه المنع من قبول رواية أبان، ما لأثر هذا الجرح، إذ الجرح ليس إلا لفساد المذهب وهو مشترك بين أبان وبين بني فضال. يعني فاسد مذهب يطعن في فاسد المذهب، ولذلك يقولون ويل لمن كفره نمرود. فإذا نفس طعن العلامة في حد ذاته بفساد المذهب، الرواية التي اعتمد عليها في أبان غير صحيحة باعتبار أنها صدرت من واحد أو شخص مرمي بالفطحية مثلا. هل علة نفسها ماكو خصوصية في أبان نعممها لغيره؟ فنستطيع أن نقول مثلا بأنه إذا كان المجرح أو كان المعدل فاسد المذهب تفتين، فلا نقبل قوله ولا نأخذ بقوله. فإذا كان كذلك وهنا في المقام ثبت عندنا أن فلان قد عدل، أو ثبت عندنا أن فلان قد جرح فيه مثلا، لا نأخذ بجرحه ولا نأخذ بتعديله. هذا الإشكال أجاب عليه نفسه الكجوري، المحقق الكجوري، قال يمكن لنا أن نأخذ بتعديله وأما بتجريحه فلا نأخذ به. لماذا؟ يقول نأخذ بتعديله لأنه إذا ثبت عند المخالف أو عند فاسد المذهب عدالته الفضل ما شهدت به الأعداء، فلا شك أن هذه العدالة عند المؤلف وعند الإمامين باب أولى تكون ثابتة. وأما تجريحه، هذا مر علينا سابقا هالكلام، وأما تجريحه فلا يؤخذ به، تجريحه لا يؤخذ به لأنه طعن من المخالف في المؤلف ولا يؤخذ بمثل هذا التجريح. هذا كلام. على كل حال جواب المحقق الكجوري عن الإشكال الثاني ليس تام، عن الجواب الثاني أو الإشكال الثاني استغفر الله ليس تاما. جوابه عن الإشكال الثالث زين، قال الظاهر أنه حينما يطلقون لفظ ثقة على أحد الرواة فإنهم يطلقون لفظ الثقة بقول مطلق، فيقولون ثقة أو ثقة ثقة، ولا يقيدونه بشيء. وإطلاق لفظ ثقة بقول مطلق يعني أنه منذ أن شرع في الرواية في الأداء مو في التحمل، منذ أن شرع في الرواية فهو ثقة، ولو كان في بعض أحواله ليس ثقة لنصوا على ذلك، كما نصوا في البعض فقالوا في علي بن أصباط مثلا وفي غيره يقولون كان من الفطحية ثم تاب، في علي بن أصباط نصوا على ذلك ثم تاب وحسن حاله، يدل على أنهم ملتفتون إلى هذا المعنى. وفي غيره أيضا كثير أشاروا إلى هذا المعنى، أشاروا بالنسبة لجعفر الكذاب بأنه تاب بعد ذلك وإن لم تكن له رواية، رواية واحدة عند العلة أو روايتين فقط. زين، فإذن هناك تنصيص على فساد المذهب، وهذا التنصيص في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا لم يكن إطلاق لفظ ثقة بقول مطلق. أما إذا أطلقوا لفظ ثقة بقول مطلق فهذا يعني التوثيق التام له. وهذا جواب حاسم يقول إلى من يقول بأنه لفظ ثقة لا يدل على التوثيق المطلق، فلعل بعض الرواة لم يكن في بعض أحواله ثقة. هل عندك قرينة على هذا المعنى، على هذا الجواب؟ قال نعم عندي قرينة، وهي أن هذا الإشكال أساسا لم يتأمل ولم يتوقف فيه المتقدمون من علمائنا من أهل التوثيق من الرجاليين، ولو كان هذا محل إشكال قضية أنه قد يكون متقلب أو يكون على حال ثم إلى حال أو شيء من ذلك لالتفتوا إلى ذلك وتأملوا فيه. وهذا شاهد على أنه هذا المعنى وهو إطلاق لفظ ثقة على إطلاقه كاشف عن إرادة الوثاقة بمعنى المطلق للراوي. هذا الكلام أو هذا الجواب من المحقق الكجوري. أولا هو قال الظاهر وليس علما وقطعا عنده أو يقين مثلا. قال الظاهر أنهم حينما يطلقون لفظ ثقة يطلقونها بقول مطلق إذا لم يكن الشخص فاسد المذهب أو فيه انحراف أو شيء من ذلك ولو لفترة من الفترات. هذا الظهور من أين لنا أن نستفيده؟ أذكر لكم بعض الأمور. المناهج عند الرجاليين، وإن كان سابقا تعرضنا للمناهج، المناهج عند الرجاليين مختلفة، لكن أغلبها خاصة عند المتقدمين كابن عقدة وبني فضال وغيرهم، حسين بن محبوب، كانوا حينما يوثقون شخصا أو يتعرضون إلى شخص في الأغلب إما يتعرضون إلى الرواة المعاصرين لهم أو إلى رواة كل طبقة في طبقتها. فحينما يتعرضون لها يقصدون من التوثيق التوثيق الحاصل لهم عندهم
الحسي أو
ما يقارب الحس مثلا. زين، وهذا يعني أنه ليس ثقة بقول مطلق وإن أطلقوا العبارة ولم يقيدوها بشيء. هذا أمر أول. أمر ثاني، كل من يصف أو يتعرض إلى راو من الرواة بمدح أو بتجريح إنما يتعرض له بما علمه وبما سمعه وبما رآه، وليس هذا كاشفا عن إمكان، نقول إمكان موجود، ليس كاشفا عن تحقق الوثاقة بقول مطلق، فقد تغيب عنه أشياء لا يعلمها. ولذا قالوا من يعلم حج على من لا يعلم، بل أوغلوا في هذا وقالوا الجارح يقدم على المعدل. لماذا؟ لأنه علم ما لم يعلمه ذاك. بل أعظم من هذا، نجد في كتب الرجاليين مثلا الآن النجاشي كتب كتابه في الرجال وانتهى منه في سنة 449. الشيخ الطوسي معاصر له، الشيخ الطوسي كتب كتابه قبل النجاشي، سنة 435 كتب كتابه الشيخ الطوسي، وأما الفهرست فكتبه في سنة 400 ما بعد 50، 55 لعله. زين، نلاحظ مع كونهما متعاصرين لكن في مقام الاستفادة أو التعرض من قبل شخص إلى شخص آخر في الرواة مثلا، نلاحظ أنه في مثل هذه الحالة بعض الرواة حينما يتعرض لهم النجاشي يكون ملتفت إلى كتاب الشيخ الطوسي، زين، ويجرح بعض الرواة لا أقل، يضعفه أو يقول لا أخذ منه، مع أن الشيخ الطوسي سكت عن ذلك، فقط ذكر التعديل أو المدح ومشى عنه. فلذلك البعض يقول نقدم كلام النجاشي على كلام الشيخ الطوسي. لماذا؟ يقول هذا علم ما لم يعلمه ذاك، وكان كتاب الشيخ بمنظر منه وبمسمع. فإذن يمكن أن يكون هذا الشخص يطلق لفظ ثقة لكنه غير ملتفت ومتوجه إلى تمام الموضوع في إطلاق لفظ ثقة كما توجه له المتأخرون بأنه بقول مطلق، وإنما أطلقه على ما رآه وعلى ما وصل له وعلى ما سمعه، وبعبارة أخرى يحكي فترة زمنية معينة هذا التوثيق، أو يحكي معلومة وصلت له، أما أنه المعلومة التي لم تصل له غير عالم بها ولا يستطيع. فلو سئل بأنه هذا الذي عبرت عنه بأنه بأنه ثقة حبيب الخثعمي ثقة ثقة أو ثقة مثلا، جاء بعدك شخص آخر وقال بأنه إلا أنه عثر على أنه كذا كذا وكذا مثلا، كما اختلف في أبان بن عثمان، وكما اختلف في أحمد بن هلال العبرتائي، وكما اختلف في فلان وفلان ممن لهم حالات متعددة مثلا، هذا يأتي ينقل حالة، ذاك رجال آخر يأتي ينقل حالة أخرى. فإذا لا نستطيع الاستناد، أيوة لا نستطيع الاستناد إلى أنه إطلاق لفظ ثقة يكشف عن عدم فساد المذهب مطلقا، وأنه لو كان هناك فساد في المذهب لنصوا عليه، فكم مئات من الرواة عندهم فساد في المذهب ولم ينص على ذلك لعدم وصول العلم لهم، ولذلك يعبر عنه بأنه مجهول.
وقبلت
زين؟ يعبر عنه بأنه مجهول، مجهول الحال لا يعني أنه ضعيف، مجهول ما وصلنا علم به. واضح؟ وأما الشاهد الذي ذكره من أنه لو كان هذا المعنى موجودا لتأمل فيه المتقدمون، يشكل عليه بأن هذا الشاهد غير تام، ضعيف جدا، لأن عدم تأملهم لا يعني صحة هذا المدعى أصلا، عدم تأملهم لعله لغفلتهم عن أصل المطلب
أو لقصورهم.
فكم وكم من المطالب يطرح أو تطرح في الدرس مثلا، الطالب أو الأستاذ لا يلتفت لها، ثم ينقل الطالب الحاضر هذا الإشكال إلى شخص آخر فيلتفت إلى مطلب ويلتفت إلى جواب ويلتفت ويلتفت. كان كما نقل أنه السيد الخوي يطرح إشكالات، سيد الصدر وسيد سيستاني يتباحثوا زين، يروحوا إلى السيد الروحاني يطرحوا عليه إشكالات، السيد الخوي يجيب لهم الإجابات، إجابات الإشكالات، فيأخذون الإجابات مع الإشكالات. طيب التفات السيد الروحاني لإجابة الإشكال وعدم التفات هؤلاء لإجابة الإشكال، يعني أنه عدم تأمل السيد الخوي وعدم التفاته للجواب يعني أنه لا جواب لهذا الإشكال، لا يعني ذلك ولا يكشف عنه أصلا. واضح؟
ولربما أجاب السيد الخوي
ولم يلتفتوا للجواب مثلا، أو عنده جواب ولم يذكره مثلا. على كل حال بأنه عدم التأمل ما يكشف وليس شاهد على هذا المدعى أصلا. إذن ما هو الحق في مسألة ثقة؟ نلاحظ أولا قبل هذا المعنى ما ذكره الشهيد. الشهيد ملك له كلامان، أحدهما في كتاب المسالك والآخر في الرعاية، وهما أشبه بالكلامين المتخالفين. في المسالك قال: والظاهر أن المراد بالثقة في هذا ونظائره العدل، هذا في المسالك، لأن ذلك هو المعتبر شرعا، راح إلى المصطلح الشرعي، ولأن الكلام في مسألة شرعية فقال إذن المراد به العدل، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفية له أعم وأوسع، فإنها أعم من الشرعية على ما يظهر الآن من عرف الناس. هذا كلامه في المسالك. كلامه في الرعاية قال: بأنها لفظ ثقة مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة، فقد يراد بها العدالة وقد يراد بها شيء آخر غير العدالة. هذه ما ظاهره المخالفة بين هذا الكلام وهذا الكلام مو تام كما استفاده الكلباسي مثلا. ليش؟ لأن إذا قال أعم من العدالة يعني يمكن أن يراد به العدالة أيضا، فيصدق على العدالة.
حتما يراد منها العدالة ويراد منها غير العدالة.
لا مو حتما، أعم قد يطلق اللفظ ويراد منه بعض معاني زين، لأنه خاصة لأجل الجمع بين كلامي هنا وكلامه هناك، أنه يمكن أن يراد به الثقة العرفي ويمكن أن يراد به الثقة الشرعي الإصطلاحي. الثقة الشرعي الإصطلاحي أخص،
أعم من العدالة قد يخص إطلاق صفات أخرى غير العدالة
بلي. نعم من ناحية منطقية نقول مثلا إطلاق الأعم يمكن أن يشمل الأخص لكن لا يصدق عليه فإنه تطلق لفظ حيوان تقول هذا حيوان لكن لا يصدق على دائما على أنه إنسان قد يكون حيوان غير ناطق مثلا لكن استعمال الأخص وإطلاق الأخص لابد أن يصدق معه حيوان إذا قلت إنسان لازم يصدق معه حيوان لأن الإنسان حيوان ناطق قد أخذ فيه تفتين هنا كذلك أيضا قد يطلق لفظ ثقة ولا يراد به العدل وقد يراد به العدل ما في دلالة على هالمعنى فلذلك استفاد هو المخالفة بين الأمرين تفتين الحق في استعمال لفظ ثقة وما تفيده إن شاء الله ولفظ ثقة إذا أضيف هل يستفاد منه توثيق خاص كمن ثقات الإمام الكاظم مثلا كما يستعمل ثقتنا ثقتي من أهل بيتي هذه الإضافة هل تعني المعنى المصطلح أو لا إن شاء الله يأتي الكلام عليها صلى الله عليه وسلم.